السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في الحلقة الثالثة والأخيرة بإذن الله سبحانه وتعالى من وقفات مع سورة قاف ضمن برنامج آيات تتلى للآيات التي نكثر من سماعها أو تتلى علينا أو الإنسان بيقرأها بمفرده ضمن سلسلة حلقات بفضل الله كانت في الأعوام السابقة مع مجموعة من الأفاضل، وانتهينا بفضل الله من مجموعة من السور، وكما قلت لكم هذا العام مع الشيخ عمرو سورة السجدة ومعاكم في سورة قاف بإذن الله سبحانه وتعالى. حلقة اليوم هي الختام للأجواء اللي عشنا فيها في الحلقتين اللي فاتوا، إزاي القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى وبقدرته، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فهذا القرآن أحاط بالنفس البشرية. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه النفس، والله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بهذا الكلام. فالله سبحانه وتعالى يعلم نقاط الضعف والتأثير في الإنسان، وذلك ابتكار مناهج دعوية خارجة عن طريقة، مش لازم ألفاظ القرآن، خارجة عن طريقة القرآن، هي نوع من، وبيعجبني قوي التعبير ده للسكران، نوع من تطويل الطريق. انت بتطول على نفسك الطريق، في حين انه بيظن ان ده نوع من تقصير الطريق، بيظن ان طريقة القرآن اقل اثرا وابعد طريقة، لكن لا، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى بيحيط بالنفس البشرية. نبدأ في المقطع الأخير، وزي ما قلت لكم كان شيء عجيب جدا إن الصفحة اللي قبل الأخيرة ديت من أول لقد خلقنا الإنسان بتاعت الحلقة اللي فاتت، أنت ممكن كأنك تتجاوزها. يعني لو واحد غلط وقلب الصفحة يحس إن دي أقحمت عشان تنزع الإنسان من الواقع اللي كان فيه، واقع بقى التخطيط والطعن في الدين ونزعته، وزي ما قلت لكم خدته لاخر الطريق، يعني خدت الكافر ده ومشيت بيه لاخر الطريق، رحله الموت اللي كان بيهرب منه، وبعد كده الحساب والصعقه، وازاي انه يتجمع مع اصحابه، وازاي انه خطب بمفرده، وازاي الملك بيشهد عليه، وازاي الشيطان، وازاي بيلقى في النار، وازاي اللي بعده كمان هيجي يتحاسب، وازاي بقى منظر الحسره اللي بتصيب الكافر لما بيشوف المؤمنين المؤمنين المستضعفين اللي كان بيتري عليهم ويستهزئ بهم، ازاي بيخشوا الجنه وازاي ربنا سبحانه وتعالى بيكرمهم. وبعد كده نرجع تاني، ونقله غريبه، يعني انا كنت يعني عايزك تعيش مع الايات، انت ماشي كده ماشي ماشي ماشي، وبعد كده فجاه وكم اهلكنا قبلهم من قرن، نقله تانية اشبه بالنقله اللي كانت قبل ولقد خلقنا الانسان كذبت قبلهم وكم اهلكنا، يعني كان ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه، ودي من المعاني المبثوثه في القران، الله غني عن عباده، أنتم الفقراء إلى الله. بلاش نتصور والإنسان يظن إن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى عبادتنا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألوا الله وأعطى الله سبحانه وتعالى كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملك شيء. ولو أننا أولنا وآخرنا وإنسان وجننا أطاعنا الله أو عصينا الله، لم ينقص ذلك من ملك الله شيء. فربنا بيقول لهم يعني بلاش الإنسان يتخيل أنه بيمتلك بعض الأدوات أو الأسباب الدنيوية أنه ممكن يكون له حاجة عند ربنا أبدا. وكما أهلكنا قبلهم من قرن كتير قوي هم أشد منهم بطشا. زي ما قلت لكم أن كل قوم بلغوا من العتو والتمرد أن بيظن أنه هو زي ما ربنا قال بالتعبير القرآني العجيب، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، إحساس السيطرة على الأرض، إحساس التملك، إحساس أنه قادر. ذلك التعبير اللي جه في سورة قاف تعبير، يعني أنا متهيألي من فرائد السورة، ما شفتوش في أي سورة تانية، أنا محتاج أراجع، لكن ما شفتوش في سورة تانية، فنقبوا في البلاد. وكما أهلكنا قبلهم من قرن، هؤلاء الناس الذين أهلكهم الله كانوا أشد منهم بطشا، يعني كانوا أقوى من قريش، كانوا أقوى ماديا وأقوى بدنيا وجسديا وامتلاك للثروة، كانوا أقوى منكم، أشد منهم بطشا. فنقبوا في البلاد، بعض الناس فهم ان فنقبوا في البلاد اثناء الاهلاك، يعني لما جه الهلاك طلع يهرب يدور على ملجأ فلم يجد ما ينفعه من عذاب الله، وده الاقل اختار القول ده، او يعني قول موجود، وده هيبقى اشبه بالظبط بما فعله ابن نوح حينما قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. جاء العذاب بيدور على اي مهرب، قال سأوي إلى جبل يعصمني، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فهنا لحظة الهلاك نقبوا في البلاد بحثا عن ملجأ يعصمهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. لما بينزل عذاب لن يجدوا من يصرف عنهم العذاب. وقيل هؤلاء القوم الذين أهلكهم الله كانوا قبل نزول العذاب نقبوا في البلاد. يعني نقبوا في البلاد؟ تجد أقوال كتير جدا، قال لك نقبوا بمعنى أثاروا الأرض وعمروها، وقيل سيطروا على الجبال وعملوا فيها بيوت وينحتونها، يعني قمة السيطرة على الأرض إنك تنقب فيها وتخرج ثرواتها وتخرج كنوزها وتكون عندك القدرة حتى على التحكم في الجبال، إنك تزلل الطرق وتعمل بيوت في الجبال. والإنسان لما بيوصل للمرحلة دي بيشعر بنوع من هو من القدرة والسيطرة على الأرض. فنقبوا في البلاد، فربنا بيقول لهم وماذا بعد أن نقبتم في البلاد، وماذا بعد أن سيطرتم على الأرض، وماذا بعد أن أخرجتم كنوزها، وماذا بعد أن أرسلت مكوك فضائي للمريخ، وماذا بعد أن وقفت على أول قدم وقفت على سطح القمر، أول قدم وقفت على سطح القمر، خلينا نفترض أن ده حصل، وماذا بعد أن اخترعت الطيارات، ماذا بعد؟ إيه اللي يحصل يعني؟ سيأتي الموت. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. إيه اللي حصل يعني؟ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فالآية دي مهمة قوي للخطاب الطغياني المادي اللي في العالم اليوم. إيه اللي هيحصل يعني؟ فنقبوا في البلاد، جبت أخرك من التنقيب والبحث وأثرت الأرض وطلعت كنوزها وقمة الرفاهية، هل من محيص؟ يعني هل ستجد محيص؟ نفس فكرة التحيد، بس الحيص وحاصة الفعل فيه قوة أكتر من حادة. يعني الحيد عن الموت وإنه بيحيص عن الموت يحيص أكثر فزعا. هل من محيص؟ هل وجدت ملجأ من الموت؟ الموت بيقهر كل الناس، الكل سيموت، حتى ملك الموت سيموت ولن يبقى إلى الله سبحانه وتعالى، الواحد الأحد سبحانه وتعالى. ففي الآخر هل من محيص؟ هل نفعتكم هذه الكنوز؟ هل نفعتكم هذه الدنيا؟ فالإنسان مشهد، عايزك تعيش المشهد واختيار اللفظ، نقبوا، قاعد بيحفر بيحفر يحفر يحفر ويهرب، وعشان يحفر عشان الرفاهية وعشان يهرب من الموت، وفجأة يأتيه الموت فيموت، وجاءت سكرة الموت ويعيش بقى الدورة اللي في الصفحة اللي قبلها. هل من محيص؟ فكلمة نقبوا في البلاد بتفسر المجهود المبذول من الطغيان المادي الموجود الآن. لن ينفعكم شيء، بيجي فيروس قد كده خليك كل الاقتصاد يتوقف ويبدأ يلف حول نفسه ويبدأ يشعر انه خرج من الأزمة، ويبدأ يقولك عالم ما بعد كورونا وازاي احنا استطعنا ومش عارف وازاي واجهنا، ثم يأتيه بلاء آخر يخليهم يلفوا حول نفسهم، وهكذا إلى أن تقوم القيامة، إلى أن تسقط كل هذه الحضارات. مشكلة يا جماعة أن إحنا بنعيش اللحظة. يعني بنعيش اللحظة؟ مشكلتنا أن إحنا ما نيجي نشوف التطور، الشرق الكفار الملاحدة أو الغرب الكفار من أهل الكتاب اللي بيحاربوا الإسلام، ونشوف التطور المادي اللي عندهم، إحنا بيصيبنا حالة فزع، وإزاي الإسلام ممكن ينتصر؟ ولما نقرأ مثلا عن انتصار الإسلام في آخر الزمان نقعد عقولنا تقعد تقول طب يا ترى إزاي؟ ومعقول ده هيحصل إزاي؟ إحنا عايشين بس اللحظة. القرآن بيرفعك بس كده فوق، كأني زوم أوت كده، وتبص قراءة القرآن والتاريخ من أكتر الحاجات اللي بتساعدك على الاطمئنان، أن الله قادر على كل شيء. ياما أقوام كانت أشد بطشا، ذلك اللي بيعيش لحظة خروج قارون على قومه في زينته بينبهر، يقولك إيه ده، مستحيل للزينة دي تهلك. فلما خسف به قالك آه فعلا كان معهم حق. إحنا مشكلتنا إن أنت ممكن تعيش اللحظة وتشوف التطور المادي اللي هما فيه فتنكسر وتقول إيه ده، الإسلام هينتشر إزاي، وتفقد الثقة في منهجك، وتفقد الثقة، مش بس في منهجك، للأسف قد تفقد الثقة حتى في فطرتك، قد تعاند الفطرة انبهارا لهذه المادة للأسف. لكن القرآن بيخليك واثق. هل من محيص؟ هل سينفعهم ذلك من عذاب الله؟ أبدا. إن في ذلك، إما في ذلك ما جاء في السورة، أو في ذلك في إهلاك الله للأمم السابقة التي أبقى أثرهم بيننا، إن في ذلك لذكرى، لكن لمين؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الآيات المحورية في سورة قاف والمحورية في القرآن، الذي سيستفيد من القرآن صاحب القلب الحي اللي قلبه فيه حياة. طيب لو واحد يقول لك طب أنا دلوقتي خلي واحد يعني العذب يقول انا قلبي ميت، انا اشعر بقسوه القلب، مش هيستفيد من القران؟ لا، في امل بالمجاهده. خد بالك بقى من التعبير القراني، احنا دايما لما نيجي نقول ايه وكيفيه التدبر وطرق التدبر وفوائد التدبر، وتلاقي كتب عن التدبر ونحط مش عارف ايه، القران جاب لفظ محوري قال او القى السمع. القى السمع كان السمع ده أصبح فارغا مفرغا تماما للقرآن. يعني أنا مش ما عدتش محتاج أسمع أي حاجة غير القرآن. يعني أنا هشيل السمع، تخيل التعبير القرآني اللي بيجسد السمع، هو طبعا التعبير عربي مشهور إنه هو ينصت، يعني أنا مش بتكلم على أصله اللغوي، بتكلم على الإيحاء التجسيدي اللي بيعطيه هذا اللفظ. ألقى السمع، يعني واحد عارف زي ما يكون مثلا واحد يقول لي أنا عايزك في موضوع، خد يا عم وداني اتفضل، أنا مش هسمع غيرك. فتخيل حينما يقرأ عليك القرآن وتريد ذلك، لما كان مصعب بن عمير كان يروح المدينة وكان أسيد بن حضير لأول مرة، قال اقرأ علي، فما كانوا يسمعوا القرآن كانوا يسلموا. لذلك المشركين قالك طب نعمل حاجة من اثنين، نوزع قطن عشان الناس ما تسمعش القرآن، يعملوا بقى الجامعات الخيرية على مداخل مكة ويوزعوا الكرسي في القطن ويقول له إياك تسمع القرآن ويلغوش، لا تسمعوا لهذا القرآن، واللي مش هيستمع النصيحة احنا هنقدم له وسائل مساعدة والغوا فيه. لأن يعني مجرد الإنصات منهم للقرآن كان بيتغلغل في القلوب، فإما أن يؤمن أو يجحد، يعني يعترف أنه هو كافر وعارف أنه رفض الحق وعارف أنه بيخالف الفطرة. فبالتالي أو ألقى السمع ويحاول أن يشاهد ما يسمعه، يعني يحاول أن يدخل داخل النص القرآني وهو شهيد، زي ما بنحاول نعمل كده في سورة قاف، أن تشاهد الأحداث، إنك جزء من النص القرآني، إنك واقف بجوار أم موسى وهي خايفة عليه وبترميه في اليم، واقف بجوار سيدنا موسى وبيقول ربي أرني أنظر إليك، واقف بجوار موسى وبيلقي عصاه والسحرة وكيف التقب، عايش المشاهد القرآنية، إنك بتعيش المشاهد القرآن. لما يسافر بيك للجنة تروح معاه، لما يسمعك صرخات أهل النار تروح معاه، لما يطوف بيك في ملكوت الله تروح معاه، لما ينتزعك من هذه اللحظة الزمنية إلى لحظة خلق آدم تكون معاه، أن تدور مع النص القرآني أو ألقى السمع وتحاول أن تشاهد النص القرآني، بإذن الله ستتأثر. لذلك كان فيه كلمة رائعة لمجاهد في تفسير الآية، قال لا يحدث نفسه بغير القرآن. عارف لما بتكون مشغول وبتاعتهم عامل ايه، تقوم قافل موبايلك وعامل مود الايربلين، عامل مود الطيران، تفصل عن كل حاجه عشان تركز. القران عايز منك كده، وده يا جماعه اهم حاجه في الورد القراني. انا بالنسبه لي يقول لك الكم ولا الكيف، انا لا يهمني لا الكم ولا الكيف، انا يهمني الحضور، حاله التركيز، مش الفراغ الوقتي، انا مش عايز وقت، انا عايز الفراغ النفسي، لحظات الفراغ النفسي التي تتلقى فيها الوحي هي أعظم لحظات التغيير في حياتك. لحظات إن يعني العقل مليء بالشتات، أنت قاعد دماغك دي عامل زي بكرة الخيط اللي داخلة في بعضها، مشاكل الشغل ومشاكل العيال والبيت والسفر والشغل والماديات والمستقبل، حياتك كده. لما بتستطيع أنك تفصل ويتغلغل النص القرآني جواك وتعيش المشهد القرآني، أنت الآن في علاقة مع عالم الغيب، انت بتستمد الزاد. دي اخطر لحظات حياتك، لحظات الفراغ النفسي لتلقي معاني الوحي. لو وفقت لذلك فضل الله تتغير مع القرآن، وتبدا القرآن هو بقى، يعني زيك احنا ما كنا بنقول في انه القرآن، ايه هي رسالة انه القرآن؟ هي كسر الحواجز بين الناس والقرآن. ليه؟ ايه الفكرة كلها؟ ان انا مالي، انا عايزك انت النص ياخدك وينطلق بيك. يعني لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم مات، فقام الصديق ويقول لهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات قتل. القرآن بيربطك بالنص مش بالشخص، فلازم تدور مع النص القرآني، أنت لازم يكون لك علاقة خاصة مع النص القرآني، لازم يكون لك قلب حي أو تلقي السمع للوحي وتحاول أن تشاهد مشاهد النص القرآني وهو شهيد. بعد كده ربنا بيقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لهوب. الذين ينكرون قدرة الله على البعث وعلى إهلاك السابقين، الذي خلق السماوات والأرض بما فيهما من مخلوقات عظيمة وترتيب وإتقان وإبداع ورعاية ونسق كل ده، وما مسه من لغوب، أليس ذلك بقادر على أن يخلقكم مرة أخرى وعلى أن يهلككم؟ وحتى اللي بيستدل بالقول ده بيقول إن كلمة ولم يعي بخلقهن، عدم ان الله سبحانه وتعالى لم يتعب من خلق السماوات والارض، جت في سوره الاحقاف، جت مع اعاده الخلق، ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يخلق مثلهم. يبقى اذا ان الايات دي ولقد خلق الايه دي اما أن اصبر يا محمد على ما يقولون، فلقد آذوا الله سبحانه وتعالى وتكلموا على الله سبحانه وتعالى، فبالتالي زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم، يتصبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، أو أن الله قادر الذي خلق السماوات والأرض وما مسنا من لغوب. تقول النفي في القرآن عجيب جدا. شوف هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، وما مسنا من لغوب. أيضا في ختام سورة الشمس يقول الله سبحانه وتعالى ولا يخاف عقباها. يعني عارف الآيات بتقول لك إيه، يفعل ما يشاء يهلك هؤلاء، يعني ما واحد لازم أعلى عايز يهلك قوم، طب لو قتلتهم طب ممكن يعملوا في إيه، ولا يخاف عقباها. طب واحد عايز يعمل حاجة كبيرة جدا طب ممكن يتعب بعدها، وما مسنا من لغوب. طلاقة المشيئة، يعني يحكم لا معقب لحكمه. النفي في القرآن حتى في صفات الله سبحانه وتعالى بديع، لا تأخذه سنة ولا نوم. يعني أما تعيش شوف إزاي القرآن بيتكلم عن الله سبحانه وتعالى، وفعلا طريقة القرآن مختلفة تماما عن طريقة المتكلمين في الكلام عن الإله. طريقة القرآن فريدة في الكلام عن التوحيد وعن قدرة الله سبحانه وتعالى المطلقة. وما مسنا من لغوب. في الآخر الختاب بقى الفاء اللي في الآخر بقى الفصيحة اللي هتنهي بقى الكلام في الآخر. إحنا قلنا في الأول خالص بدأوا بقول، القول ده بيهدم في صلب العقيدة الإسلامية، إن هم قالوا ذلك رجع بعيد وبيستهزأوا. فربنا بيقول لنا وسلم فاصبر على ما يقولون. طب أعمل إيه؟ طب يعني التوجيهات للداعية. أنا دلوقتي لو افترض مثلا أنا عايز أعمل في الدعوة، وفي خطاب إعلامي كافر بيسخر وبيتعجب من العقيدة الدينية، أنا أعمل إيه؟ أول حاجة يكون عندي خطاب مقابل قوي اللي قدمته الصورة. تاني حاجة لابد أن تتحلى بصفات معينة حتى تستطيع أن تكمل. إيه هي؟ الصبر والزاد. لازم تتصبر، لازم يكون عندك زاد، اللي هي في قول الله سبحانه وتعالى استعينوا بالصبر والصلاة. هنا برضو كده فاصبر على ما يقولون وسبح. قيل جمهور المفسرين قال سبح هنا بمعنى الصلاة، وقيل سبح بمعنى التسبيح العادي وانا هتكلم دلوقتي. فاصبر على ما يقولون، لابد أن يصبر الداعي. الصبر حبس النفس. لازم يا جماعة الإنسان يتعلم أن يصبر في الدعوة، فيها صبر، الدعوة تحتاج إلى صبر. العجلة خلق الهلع وخلق العجلة لا يناسب الداعية. يعني تخيل لو تعجل المسلمون في صلح الحديبية، تخيل سهم واحد كان ممكن يفسد كل الخطة الدعوية، فأحيانا التعجل بيفسد الدعوة. فاصبر على ما يقولون. طيب نفس عشان تصبر محتاجة زاد، وهكذا خلق الله سبحانه وتعالى نفس تتشوف إلى طعام، تحتاج إلى طعام حتى تصبر. وسبح بحمدي، يعني سبح وتحمد، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. المسلم مع الكون علاقة جميلة قوي، وكأن المسلم بيرقب حركة الشمس، وكما أن الشمس تسبح وتسجد تحت العرش هو كذلك يسبح ويسجد وقلبه تحت العرش، وكما أن المؤمن يعلم أن هذه الحركة ستتوقف في يوم من الأيام وتجمع الشمس والقمر، هو يرقب وينتظر هذه اللحظات. هو يعلم أن هذه الحركات التي ويقوم ويصلي ويرقب الشمس ويصلي عند هذه العلامات التي وضع الله. تخيل إن المسلم يتصور كده، إن من حكم حركة الشمس مواعيد الصلاة. تخيل قيمة الصلاة والتسبيح عند المؤمن، إن حركة الشمس بالنسبة له بيستفيد منها مواعيد الصلاة والأهلة ومواعيد العبادات. قل هي موقيت للناس والحج. أنت متخيل علاقة المسلم مع الكون إزاي؟ الكل بيسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. والتسبيح تحديدا دائما في أوقات الأزمات الإنسان بيحتاج إلى تسبيح. ليه؟ التسبيح تنزيه الله عن كل نقص. في هذه اللحظات تأتي وساوس الشيطان ويقول لك أين الله؟ لماذا يتركنا الله؟ لماذا لا ينصر الله سبحانه وتعالى المسلمين؟ تخيل أنت في مكة، شوف بلال بيحذب، وخباب على ظهره الصخور، وعمار بيطعن. قد تأتيك وساوس الشيطان. في هذه اللحظات تحتاج أن تنزه الله سبحانه وتعالى عن نقص، بل تحتاج أن تثني عليه، أثني على ربنا في أوقات الأزمات. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد هزيمة أحد قال استووا حتى أثني على ربي، وظل يثني على الله سبحانه وتعالى. أجمل حاجة أن تثني على الله في وقت البلاء، لأنك تثني على ذاته سبحانه وتعالى، وأنت واثق في أفعاله سبحانه وتعالى حتى لو لم تظهر لك الحكمة. دي من أعلى العبادات. ذلك لما جاء عربي النبي صلى الله عليه وسلم وقال دلني ما هو أفضل الإيمان، أو دلني على عمل صالح، جاي بقى عربي بقى إيه جاي سخن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله وملائكته وأن تجاهد في سبيل الله وحج مبرور. جهاد وحج. فقال لا عايز حاجة تانية، مفيش حاجة تانية. فقال: لين الكلام وأن تكون سمح، سمح في الأخلاق. أنا عربي مثلا مفيش حاجة تانية. فقال العربي للنبي صلى الله عليه وسلم: أكثرت علي، قل لي كلمة واحدة. جهاد قل لي كلمة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاذهب فلا تتهم الله على نفسك. اذهب فلا تتهم، يعني لا تتهم الله على نفسك. في رواية تانية: لا تتهم الله على قضائه، ودي أظهر. فلا تتهم الله على نفسك. أنت لما بيحصل لك مصيبة بتقول إيه؟ إن لله أسلمت نفسي إليك. طالما سلمتها لربنا ليه بتتهمه؟ ليه بتقول عملت فيها ليه كده؟ وليه ما عملت فيها كده؟ تتهم ربنا، مش سلمت نفسك لله؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، مش انت سلمتها له؟ ليه بقى قاعد عملت فيها ليه كده؟ عارف ولا مثلا على تدي ولا مثلا هتدي مثلا اي عربيتك لواحد، انت ليه عملت فيها كذا؟ خلاص انت مش واثق فيه. فهنا مثلا حينما تسلم نفسك لله تستريح، ولا تتهم الله على قضائه ابدا، وان توقن ان في حكمه حتى لو لم ترها. هذا زاد تسبيح الله سبحانه وتعالى، وسبح بحمد، ان تنزه الله سبحانه وتعالى وكل افعاله وتحمد الله سبحانه وتعالى. وده وقت استضعاف وشده في سوره قاف. شوف: اصبر، سبح قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبر السجود، واستمع. اصبر وسبح ماشي، واستمع. هل استمع هنا استعداد؟ يعني ايه؟ انا قعدت افكر واقرا كلام المفسرين، يعني ايه واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب؟ انا بحس في نهايه السوره هنا زي سوره الاعراف. سوره الاعراف بدات: فلا يكن في صدرك حرج منه، من القران. اخر السوره انت قاعد بتنصت للقران، ولا وخلاص سيبك بقى من كلام الكفار وشوفات. مش بس ما عادش في صدرك حرج، انت قاعد بتنصت للقران. اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا. هنا بيطعنوا في البعث، انت في اخر السوره قاعد منتظر البعث اللي هم بيطعنوا فيه. واستمع. وتخيل لو الايه دي بتخاطب الجاحد وتقول له: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، مكانا وزمانا، الصعقة وكأنها بجوار أذنك، وفجأة تموت. الحاجة اللي بينكرها الجاهد: أنا الآن في ختام السورة، أنا بنهي الجولة خلاص، أنا طوفت بيه وكلمته عن الحقائق وأقنعته وتكلمت بالأدلة قد علمنا ما تنقص وبالأدلة الكونية وطوفت بيه في الدار الآخرة وأثبتت له قدرة ربنا بإهلاك الأمم السابقة، والآن أنا بنهي الجولة خلاص وبقول له: وأستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون، اللي هم بينكروها، يوم يسمعون الصيحة ايه؟ بالحق، ثالث مرة بالحق اللي هم انكروه في اول السورة. ذلك يوم الخروج الذي انكروه. الله يتكلم بضمير العظمة: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعة. انت هتشوف المشهد ده الذي ينكرونه بيقولوا صعب وازاي ذلك حشر علينا. انا فعلا والله ضحكت وانا بقرأ: ذلك حشر علينا يسير. يعني القرآن مش بس بيثبت الحقيقة، القرآن بيتكلم على أنها أمر واقع سيحدث وهين، موضوع بسيط. ذلك حشر علينا يسير. ما تنشغلش بيهم. المسلم لما بيشيل يعني قدرة ربنا من المعركة بينهزم، لما بيستحضر أنه جند من جنود الله في المعركة بيصبر. ربنا معانا في المعركة، إحنا من جنود ربنا في المعركة، نحن أعلم، أنت جندي. بلاش تتصور أنك أنت القائد المعركة، بلاش تتصور أن الدين واقف عليك، لا لا لا، نحن أعلم بما يقولون. أمال أنا إيه دوري؟ يعني ربنا بلاش كلامهم يخليك تبحث عن نفق في الأرض أو سلما في السماء عشان تقنعهم وتأتيهم بآيات، لا لا لا، أنت ملزم بكتاب الله سبحانه وتعالى. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. طب أنا إيه وظيفتي كداعية؟ فذكر بالقرآن. طب يا رب هم مش عايزين القرآن ده، أنا رحت أكلمهم بالقرآن قالوا لنا اعملوا لنا برنامج سخرية عشان نقبل وضحكونا الأول ومش عارف إيه وغير لنا القرآن ده، إيتي بقرآن غير هذا أو بدله، القرآن صادم قوي، ما تجيبوا لنا حاجة تانية. فذكر بالقرآن. طب يا رب أنا جيت أكلمهم بالقرآن مش مقتنعين وقالوا لنا. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الانشغال بالبحث عن نفق الأرض أو سلم في السماء زي ما ربنا قال في سورة الأنعام هيطول عليك الطريق، وفي الآخر اللي بيخاف والمتقي واللي هيؤمن هو اللي هيؤمن. يعني بلاش يا جماعة نطول على نفسنا الطريق، بلاش الدعاء يطولوا على نفسهم وعلى من وراءهم الطريق. الخطاب القرآني له محاور وله مركزيات وله طرق. انت مش لازم تقوله هو نصا، وان كان مثلا قال سوره قاف والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالسنه، لكن في معاني قرانيه لابد ان تصل. التخلي، نزع المعاني القرانيه من الخطاب، ده خطاب منزوع الدسم، ده خطاب اجوف، ده خطاب مش محكم، ده خطاب لن يصل بالناس الى دينهم الى ربهم. تخيل داعيه لا يخوف الناس بالدار الاخره، تخيل داعيه لا يتكلم عن قدره الله سبحانه وتعالى، ما راح يكلم الناس عن ايه؟ لذلك كنا اتكلمنا في اول سوره نوح ايه هي خصائص الداعيه وهي خصائص خطاب الدعوه، بحيث الانسان ما يحصلوش، لان الناس بتضغط عليك. هو في الاول كل هدفه امنيه الداعيه ايه؟ ان الداعي يوصل الى الناس، الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. الشيطان بيجي لك، يجي للداعيه اللي عايز يوصل للناس، يقول له انت عايز توصل للناس؟ طيب اسمع كلامي انا. الشيطان يقول له انا وصلت للناس، انا وصلت للناس كتير. انت وصلت الداعي الشيطان، انت وصلت للناس ازاي؟ انا إيه عملت لهم كذا وضحكتهم وروقت عليهم وكذا، اعمل كذا. فيكون ده هدفه الاول عشان يقول خطاب الدعوه، فيروح فناس كتير تسمعه والناس تبسط وتضحك، يجي يكلمهم في الدين الناس تتقفل، يخاف، لا احنا ما على هذا تبعناك، انت احنا مشينا وراك عشان المسلم النجح في الدنيا وعشان الضحك والمصطع، فخلاص كمل بقى كده. كل ما يجي يروح للدين الناس ترفض فيخاف، فيبعد يبتعد يبتعد، يفاجئ ان هو ما بيتكلمش في الدين اصلا، ان لما كان طالع داعيه بقى بيتكلم مثلا في تنميه بشريه، بقى كوتش مش عارف يعني، هو نسي الخطاب الديني من كتر ما انحرف عن الخطاب القراني. لذلك لابد الانسان يراجع خطابه ومدى حضور مركزيات الوحي في خطابه، دي علامه القرب من الوحي. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل القران، كما قال الله سبحانه وتعالى في ختام السوره فذكر بالقران من يخاف وعيد، واسال الله سبحانه وتعالى الا يشغلنا ابدا عن كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يستعملنا في فهم القرآن ونشر القرآن والعمل بالقرآن والمجاهدة بالقرآن، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله خاصته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.